والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في مجلس من مجالس العلم والذكر مع فضيلة الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل في محاضرة بعنوان مفاتيح الجنة، فليتفضل. جزاه الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى، نبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباد الله وأوليائه، تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. سمعتم أيها الفضلاء عنوان هذه المحاضرة حول مفتاح الجنة. ويا ترى أي مفتاح يلج منه المسلم إلى جنان عدن، إلى جنان أعدها الله جل وعلا تكريما لعباده وأوليائه. غرس الله جل وعلا الجنة بيده وزينها لعباده في كل يوم، وهو يمنيهم أن يدخلهم هذه الجنة. وكلكم، بل وكلنا، ذلك الرجل الذي طمع وطمح وتمنى ورغب أن يكون من أهل الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه سقف الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسطها، وسقفه عرش الرحمن. إن الجنة يا أيها الإخوة التي هي أمنية كل مسلم، أمنية كل مسلم، لن تنال إلا بمفتاح. وهذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنانه، كما أن مفاتيح أبواب الدنيا لا تفتح إلا إذا كانت لها أسنان ملائمة وموافقة لأقفالها. وأعظم مفتاح من مفاتيح الجنة لا إله إلا الله، التي هي مفتاح الجنة، وهي علامة السعادة لصاحبها في الدنيا إذا قالها موقنا بها مصدقا لمضمونها على ما يأتي. شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد عقد بابا سماه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأورد فيه قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن يوم يفزع الناس. أمن في الدنيا يوم يغل ويبيع غيرهم في شقاء الكفر، وأمن وأمان في الآخرة يوم يفزع الناس ذلك الفزع العظيم. ويوم الآخرة هو يوم الفزع. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي أمن هذا؟ إنه أمن الإيمان. لا إله إلا الله بها الأمن، وهي مفتاح الجنة. ولهذا قال وهب بن منبه رحمه الله وهو من سادات التابعين: ما من مفتاح إلا له أسنان، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. يا من تريد الجنة، يا من تطمح إليها، لن تدخلها إلا إذا كنت من أهل لا إله إلا الله. هذه الكلمة ليست لفظا يلفظه الإنسان بلسانه ولا يعقله أو يؤدي حقه بقلبه وجنانه أو لا يؤدي ما يجب عليها في عمله وأركانه، ولكنها كلمة تدل على اعتقاد القلب وتوجب العمل ليحقق اللفظ مقصوده في اعتقاده وفي عمله. قال موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم يا أيها الإخوة، لأنها كلمة التوحيد، لأنها كلمة العقيدة، الكلمة التي لأجلها بعث الله الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الكلمة التي لأجلها أنزل الله كتبه، الكلمة التي لأجلها خلق الله الدنيا وضرتها الدنيا والآخرة، الكلمة التي خلقتم أنتم معشر الجن والإنس لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الكلمة التي لأجلها خلق الله الجنة لأهلها، لأهل لا إله إلا الله، وخلق الله النار لمن لم يحقق لا إله إلا الله، أو لمن لم يقلها، أو لمن لم يعتقدها، أو لم يعمل بها، إما عنادا أو تهاونا أو استكبارا، وهؤلاء متوعدون بنار جهنم. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي روى فيها الترمذي حديثا وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل. فهذا حديث يسمى بماذا؟ بالحديث القدسي الذي يرويه النبي عن ربه. يا ترى ما قال الله؟ قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها ذنوبا والسيئات، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أتدرون لما؟ لأنه لقي الله محققا لا إله إلا الله، لقي الله مؤمنا بهذه الكلمة. ولهذا في الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كفيفا بينه وبين المسجد واد إذا سال منعه من المسجد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم إليه فيصلي له في ناحية من بيته. فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، فضيفهم فزيرة، ثم قال: يا عتبان أين تريد أن أصلي لك؟ قال: ها هنا يا رسول الله، لتجعل المكان مسجدا. فصلى له في ذلك المكان، وصف عتبان ومن معه من الصحابة خلف النبي، ثم قال في حديثه، قال صلى الله عليه وسلم في تتمة حديثه وهو حديث طويل: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم يا أيها الإخوة، وبه نعلم أن مفتاح الجنة بل أعظم مفاتيحها هو كلمة التوحيد، بل لا يمكن أن يلج المسلم الجنة إلا إذا حقق التوحيد وحقق لا إله إلا الله. هذه الكلمة كلمة التوحيد جاء فيها حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد عليها وعدا كريما. فاسمع يا رعاك الله هذا الوعد الكريم من نبي رسول كريم صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الأمور الخمسة اشتملت عليها كلمة لا إله إلا الله. ولهذا يا أيها الفضلاء، كان أعظم الذكر وأجله وأثقله في الميزان لا إله إلا الله. روى الترمذي وحسنه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أتدرون لما؟ لأن هذا الذكر به يفرق المسلم عن الكافر، وبه يفتح له الجنة يوم تفتح الجنة لأهلها. ومن أهلها؟ هم أهل لا إله إلا الله، أهل التوحيد والإيمان الصحيح. هذه الكلمة بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوته لما كانت سرا، ثم دعوته لما كانت جهارا. وقف على الصفا ثم نادى قريشا حيا حيا وبطنا بطنا: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذا أردت الفلاء فكن من أهلها، من أهل لا إله إلا الله. ولهذا يا أيها الإخوة، هذه الكلمة من قالها ذكرا أعطي الأجر العظيم، وصيل من الشيطان وحزبه وجنده، أعطي من الحسنات ما لا حد له ولا حصر. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. انظر يا أيها المبارك، إذا قلتها موقنا بها 10 مرات كنت كمن أعتقت 4 رقاب من أشرف بني آدم من ولد إسماعيل. وهذا عمل يسير رتب عليه هذا الأجر العظيم. أتدرون لما؟ بفضل هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. جاء في رواية عند أبي داود وابن ماجه عن أبي عياش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإذا قالها في المساء كان في حرز من الشيطان حتى يصبح. وعند الترمذي أيضا من حديث عمارة ابن شبيب عن رجل من الأنصار رضي الله عنهم قال: بعث الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وزاد: بعث الله له مسلحة يكفلونه من الشيطان، أي من الملائكة. مسلحة أي معهم السلاح، يكفلونه من الشيطان، لأنه احترز عن الشيطان بمفتاح الجنة بلا إله إلا الله. من فضلها يا أيها الإخوة، وهذا قد يتكاسل عنه ذو الهموم أو ذو الهمة الضعيفة، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة، ذلك اللفظ كم مرة؟ 10 في حديث أبي أيوب، 10 مرات في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر منه. نشكو في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، نشكو الهم والغم والحسد، نشكو العين، نشكو تسلط الشياطين، شياطين الإنس والجن. في هذا الحديث وأمثاله حرز من أن استمسك بمفتاح الجنة، حرز له من الشيطان. مفتاح الجنة يا أيها الإخوة، نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة سمعتم بعضها، بل أعظم من ذلك نوه الله عنها في القرآن. ما أعظم مشكور؟ هو لا إله إلا الله، هو توحيد الله، هو مفتاح الجنة. لما؟ لأن الله شهد على ذلك بنفسه، وأشهد عليه ملائكته، وأشهد عليه الخلص من إنسه وجنه وهم أولو العلم. في آية آل عمران في أولها، في أوائلها، يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قائلا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وهو لك يا أيها المؤمن المتبع محمد صلى الله عليه وسلم، في سورة سميت باسمه عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كان فقيها، وأي فقيه، لما قال في كتاب العلم في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. مفتاح الجنة ما جاء في حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه: إذا أردت أن تدخل الجنة وتعرف مفتاحها، لأن مفتاحها هنا تعمله في الدنيا، تصنعه في الدنيا، تهيئه في الدنيا ليفتح لك يوم القيامة جنان عدن إن أردتها، وكلنا ذلك الذي يريدها. في حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. وأنت يا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، أحسبكم أنكم تحبون ذلك، وكلنا نحب ذلك. من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه واحدة. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهذه الثانية. إذن هذان مفتاحان من مفاتيح الجنة، والله جل وعلا يقول في آخر آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته، أي فليمت وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، مؤمن حقا، ما هو مدعي. المنافقون يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، لكن ما حققوها في قلوبهم وأعمالهم تنفعهم لا إله إلا الله؟ لا والذي برأ السماء وبراني، ما تنفعهم لا إله إلا الله. ولهذا توعدهم الله بوعيد نافذ به أنهم عين يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، كما في آية سورة النساء في أواخرها في قوله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لما؟ لأنهم لم يعملوا ولم يحققوا ولم يوقنوا ولم يصدقوا بلا إله إلا الله. من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته مليته وهو يشهد وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي قال فيه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله أينما آله دخل الجنة، لأنه قال قولا اعتقده في قلبه وجنانه. هذه واحدة. الثانية: إن كنت أن تريد أن تكون من أهل لا إله إلا الله وإن كنت تريد أن تفتح الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الله أكبر. نعم يا أيها الإخوة، ليكن قلبه وصدره سليما على إخوانه المسلمين، يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه، يكره لهم الشر والضرر كما يكرهه عن نفسه. ليس في قلبه غل، والغل قد فشى في القلوب، والدنيا والمال والنساء والأولاد سبب من أسباب الغل لأنها فتنة. ليس في قلبه حسد، ليس في قلبه غل، وإنما يحب المسلمين، يحب الناس، يحب أن يؤدي إلى الناس ما يؤدى إليه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وأسوق على هذا مثلين يوضحين هذا الأمر. عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن رجل من الأنصار أنه من أهل الجنة، فذهب إليه عبد الله بن عمرو وأضافه 3 أيام، بقي في بيته 3 أيام لينظر لماذا صار هذا من أهل الجنة. فلم يره عنده مزيد عبادة من قيام ليل أو صيام، فلما قضى 3 أيام أخبره الخبر، قال: ما الذي عملته حتى بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال: إني لا أبيت وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. قال: نعم هو ذا، بهذا الأمر فتح لهذا ولأمثاله الجنة. ولقد سئل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا من باب ضرب المثل لتشهد النفوس والهموم، تشهد الهمة بمثل هذه الأمثال. سئل رحمه الله: ما السبب الذي تراه في عطف قلوب الناس عليك حتى أحبك الناس وأحبك المسلمون صالحهم وفاجرهم؟ قال: إني ليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين، ليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين، وبهذا ينال العبد محبة الله جل وعلا ومحبة عباده. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. لما؟ لأنه من أولياء الله، لأنه من أهل التوحيد، لأنه من أهل لا إله إلا الله. ومن أحبه الله وأحبه ملائكته وعباده الصالحون، ألا ترون أنه من أهل الجنة؟ هو الذي برأ السماء وبراني. نسأل الله الكريم العظيم من فضله وجزيل إنعامه. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا تزال مع المسلم في الأذان وفي الإقامة، لا تزال مع المسلم في ذكره على أحواله واختلاف أوقاته وأزمانه. من ذلك يا أيها الإخوة، إذا توضأ المسلم أليس يشرع له أن يذكر الله؟ في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك قال صلى الله عليه وسلم: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا قال ذلك متى؟ بعد فراغه من الوضوء لكن موقنا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال صلى الله عليه وسلم: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما؟ لأنه دخل الجنة بمفتاحها، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. زاد الترمذي وحسنه وغيره والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. وهذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. حديث مسلم عن عمر أنه إذا توضأ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بمثل هذا تفتح لهذا وأمثاله أبواب الجنة. عند أبي داود في سننه بإسناد جيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي أو حين يصبح، وفي رواية: من قال حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. يعني لا إله إلا الله، أشهد الله عليها، وأشهد عليها حملة عرشه وهم الملائكة المقربون، وأشهد عليها أم الملائكة. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. قال صلى الله عليه وسلم: أعتق الله ربعه من النار، وإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، وإن قالها ثلاث مرات أعتق الله ثلاثة أرباعه، وإن قالها أربع مرات أعتقه الله جميعا من النار. فإذا قلت حين تمسي أربع مرات: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، إذا قلتها أربع مرات فأبشر بهذا الوعد الكريم بأن تكون من المعتقين من ماذا؟ من عذاب الله وسخطه، من نار جهنم. ومن زحزح عن النار فقد أدخل الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا تتأتى، لا تتأتى الجنة بمفاتيحها إلا من داوم على فرائض الله وأتبعها بالنوافل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: فهذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. ماذا قال؟ قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. من عادى أولياء الله أهل لا إله إلا الله الذين حققوا مفتاح الجنة فقد بارز الله بالمحاربة. لما؟ لأنه عاد أولياءه. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض. قال: بفرائض الله، وأعظمها التوحيد، ثم الصلاة، ثم أداء الزكاة، ثم الصيام والحج. قام بفرائض الله وواجباته وأتبعها بنوافل من جنسها، صلى الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة وأتبعها بالنوافل. ألم يأتي في الحديث: من صلى 15 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. ما هذه 15 ركعة؟ أربع قبل الظهر، عدوا معي: وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجر، من داوم عليها بنى الله جل وعلا له قصرا في الجنة، فكان من أهل لا إله إلا الله، فكان من أهل الجنة ودخلها بأدائه لهذه الفرائض وأتبعها بالنوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. معنى ذلك أن الله جل وعلا يحفظ عليه جوارحه، يحفظ عليه سمعه فلا يسمع إلا ما يحبه ربه ويرضاه منه، يحفظ عليه بصره فلا ينظر إلا إلى ما يحبه الله منه، يحفظ عليه يده ورجله فلا تكون جوارحه إلا في محبوبات الله جل وعلا ومرغوباته. وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره متاعته. نعم، مفتاح الجنة فرائض الله جل وعلا، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الجنة لها كم باب؟ لها 8 أبواب، والنار لها كم باب؟ وهذا في القرآن، لها 7 أبواب لكل باب جزء مقسوم. هذه النار، والجنة لها 8 أبواب، فسبحان من غلبت رحمته غضبه، ورحمتي وسعت كل شيء. هذه رحمة الله، ولن ينالها إلا من حقق مفاتيحها ومفاتيحها في فرائض الله وفي توحيده. ذكر صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، يا من تريد مفتاح الجنة، وذكر أن ما بين المصراعين من أبواب الجنة 40 سنة، وليأتين عليه يوم هذا الباب، وليأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام، أي من كثرة الوالدين والداخلين الجنة ممن حملوا مفاتيحها معهم بمثل هذه الأعمال الصالحة الفاضلة التي أعظمها توحيد الله وفرائضه. ذكر صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، وذكر منها باب الصلاة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، فقر أيها المصلي، قر بهذا عينا وأبشر، فإن محافظتك على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة، إتباعك لها بالنوافل بعد تلك الفرائض، يصيرك من أهل الصلاة الذين يدعون من باب الصلاة إلى دخول الجنة. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، الذي أدى زكاة ماله، إن كان من أهل الزكاة، من أهل الزراعة وآتوا حقه يوم حصاده، من أهل بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وبلغت نصابا وحال علي الحول، يؤدي زكاتها، من أهل الذهب والفضة، من أهل الدراهم والريالات والدنانير، من أهل الأسهم، والذي يقابل الشاشات لينظر أسهمه ارتفعت أم نزلت، إذا أدى زكاتها عند حلول حولها فهو من أهل الزكاة ومن أهل الصدقة، من أهل عروض التجارة وأدى زكاتها بعد تمام الحول فهو من أهل الزكاة. وهذا موعود بوعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام، صام رمضان شهر الله الذي افترضه على الناس وأتبعه بنوافل، صام 6 من شوال، 10 من ذي الحجة، صام يوم عرفة، صام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، صام الاثنين والخميس، صام الأيام البيض، صام شهر الله المحرم، صام شعبان، صام يوما وأفطر يومين، صام يوما وأفطر يوما، وهذا أفضل الصيام النافلة الذي هو صيام نبي الله داود. إذا كان من أهل الصيام فليبشر، فإنه يدعى من باب الريان، وسمي بالريان لأنه لما حبس نفسه عن الطعام والشراب وضمئ لله كان ممن يروى ويتفضل عليه برني يدعى من باب الريان يوم القيامة. وفي هذه مسورة أشير بها عليكم يا رعاكم الله، إن من صام الأيام البيض وهي 13 و14 و15 وصام الاثنين والخميس من كل شهر قارب أن يكون صيامه مقاربا لصيام نبي الله داود الذي هو أفضل الصيام صيام النوافل. واحسبوها معي، الشهر فيه 3 أيام بيض واثنين وخميس في 4 أسابيع، المجموع كم؟ 8 أيام، مع 3 البيض المجموع كم يوم؟ 11 يوما. هذا قارب أن يكون صيامه كأنه صام نصف الشهر، ومن داوم على ذلك فليبشر بأنه حقق وعمل وقدم مفتاحا من مفاتيح الجنة إن قبل الله جل وعلا منه تلك العبادة. الحج مفتاح من مفاتيح الجنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه. تدرون لما؟ لأنه رجع منقا مطهرا من الذنوب والآثام، ومن ليس عليه ذنب هو من أهل الجنة. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بين الحج والعمرة. والله ذلكم المحروم الذي مكة ليست بعيدة عنه ويقدم عليها بعد السنين الطويلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: عبد أمتعته بنفسه وأنعمت عليه ثم لا يقدم علي في 5 فمحروم. لا يقدم على الله حاجا في 5 سنين فهذا عبد محروم، لأنه حرم نفسه منازل الخير ومواسم نزول الرحمات ومباهاة الله بهؤلاء العباد في عرفة وفي المواقف والمشاهد. إذا أبواب الجنة 8 يدعى إليها من حقق السبب والسبيل الموصل إليها. ولهذا يا أيها الإخوة، من أعظم المفاتيح بعد التوحيد، بعد لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا حقق شروطها 7، فيعلم أنه لا إله إلا الله علما بقلبه ينافي الجهل، والله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني، وهذه الشروط هي أسنان مفتاح الجنة، كما قال وهب رحمه الله: ما من مفتاح إلا له أسنان. ومفتاح لا إله إلا الله أسنانها وشروطها، من استكملها دخل الجنة. الشرط الأول العلم بها، لمجنونها علما ينافي الجهل، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني الصدق، أن يقول لا إله إلا الله صادقا، ما يقولها كاذبا كالمنافقين، صدقا ينافي الكذب. الشرط الثالث اليقين، أن يوقن بها بهذه الكلمة، يوقن بتوحيد الله يقينا في قلبه ينافي الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وأولئك هم الصادقون، ما شكوا وإنما هم صادقون في قولهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فلله صادقا بها دخل الجنة. الشرط الرابع الإخلاص، يقولها مخلصا إخلاصا ينافي الشرك، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول سبحانه: ألا لله الدين الخالص. الشرط الخامس أن يقولها حبا، يقول لا إله إلا الله حبا لها ولمدلولها من توحيد الله، حبا ينافي البغض. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الشرط السادس الانقياد، وهو الإذعان والاستسلام لهذه الكلمة ولمدلولها. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي انقاد لحكمه ولتوحيده ودينه، أذعن وانقاد، لا يصلي إلا لأنه أذعن لله جل وعلا ولأمره، ينتهي عن شرب الخمر وأكل الربا والزنا وأكل مال اليتيم والسب والشتم وأكل الحرام، لأن الله أمره بذلك فهو مذعن، مذعن منقاد لأمر الله جل وعلا انقيادا ينافي الترك. الشرط السابع لمن أراد أن تنفعه لا إله إلا الله فتكون له مفتاحا في الجنة، القبول، أن يقبل بها قبولا ينافي الرد. إذا قال لا إله إلا الله ولم يقبل بفقهها بفقه من أحكام الشريعة لا تنفعه لا إله إلا الله، ولهذا يقول الله جل وعلا في آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ثلاثة أمور. الآية نزلت يا أيها الإخوة في رجل من الأنصار من أهل المدينة، كان بينه وبين الزبير بن العوام خصومة، والزبير من قراباته عليه الصلاة والسلام، وش يقرب الزبير للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، ما هي الصلة، صلة القرابة بين الزبير وبين النبي؟ ها، لا، الزبير أبوه، الزبير بن عوام سوى بالنبي من أمه، أمه صفية بنت عبد المطلب، عمة من؟ عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فاختصم في ماء يجري، الزبير أقرب له، ثم بعد ذلك ذلك الرجل من الأنصار، فتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير واترك الماء يشرب منه جارك. فرأى ذلك الرجل أن النبي قدم الزبير عليه، والزبير أقرب للماء منه ولمجراه من ذلك الرجل، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أثنه ابن عمتك حكمت له؟ وهذا الأمر الذي قاله النبي قاله على سبيل الصلح، عندئذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الشريعة، قال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء عنه ثم اتركه لجارك. في الحالة الأولى اسقي أنت من الماء واترك الماء يسقي منه جارك، لا تستأثر به على سبيل الصلح، لكن لما لم ير ذلك بحكم رسول الله قال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء عنه ثم اتركه إلى جارك. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، لا بد من القبول لهذه الكلمة قبولا ينافي الرد وينافي عدم العمل بها والقبول لحكمها. مفتاح لا إله إلا الله في الصلوات الخمس التي يحافظ عليها الإنسان، وخذوا على هذا حديثا يبين لكم عن ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من حافظ على الصلوات الخمس كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف، وحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف، لأنه لم يصلي، والذي لا يصلي ما حكمه في ديننا؟ حكمه كافر، سواء تركها تهاونا أو تركها متعمدا. لأنه روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث بريدة عند أهل السنن: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول عبد الله ابن شقيق رحمه الله من التابعين: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة مفتاح الجنة، من حافظ عليها كانت له نورا في الدنيا وفي الآخرة، وكانت له برهان أي حجة وسلطان يوم القيامة. ولهذا الصلاة لا تزال بصاحبها حتى تدخله الجنة، كالقرآن لا يزال بصاحبه يحاج عنه حتى يدخله الجنة. يقول القرآن أسرت ليلة، أسرت ليلة ويقرأه، فلا يزال القرآن بصاحبه الذي حفظه وعمل به وقرأه وتلاه حتى يدخله الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: فأتي البقرة وآل عمران، هاتان الصورتان العظيمتان، فأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير الصواف، فتحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة حتى تدخلاه الجنة. مفتاح الجنة يا أيها الإخوة، ولعلي أختم بهذا في أمرين: مفتاح الجنة في الاستغفار، والاستغفار شأنه في ديننا شأن عظيم، وأنا سأختم بها لأن الموضوع موضوع طويل، وكما قيل لعل ما سمع يكفي عما لم يسمع، ولئلا ينفي آخر الحديث أوله، ولعلنا أن نعمل بما سمعنا. وأترك المجال بعد ذلك إلى أسئلتكم. من مفاتيح الجنة الاستغفار، هذا الأمر الذي استهان به الناس وقللوا شأنه، بل إذا سمع الرجل ينهج بالاستغفار مغفرا له قالوا: وش هالمجنون، هذا خبل، هذا ابن حلال مصيف، هذا درويش. مع أن الاستغفار ترطيب اللسان به هو شعار المؤمنين، وهو سجية محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، حيث كان يعد له في المجلس الواحد، ومجالسنا لغط وسد وشتم وغيبة، وفلان فعل وفلان ما فعل، وفلان راح وفلان جاء، وفلان أكل وفلان شرب، السلام لا طائل تحته إلا أنه يورث القلوب القسوة، يورث القسوة والغرضة حتى لا تعتبر وتذكر في آيات الله. في المجلس الواحد يعد له صلى الله عليه وسلم 70 استغفار، ويقول: إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. الاستغفار سبب ومفتاح مفاتيح الجنة. روى البخاري رحمه الله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وهو حديث سيد الاستغفار. ما هو حديث سيد الاستغفار يا أيها الإخوة؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء أي وأعترف وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث اسمه حديث سيد الاستغفار، من قاله في صباح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله في مساء فمات دخل الجنة، لأنه أعظم ما يكون الاستغفار وهو مفتاح الجنة. والاستغفار يا أيها الأخوة إذا اقترن به ما يخرج من اللسان ويلفظ به ويوافقه اعتقاد القلب بأنه يبوء إلى الله جل وعلا بذنبه ويستغفر ربه منه يتوب إليه، من أكثر من الاستغفار صدق عليه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. اسمع يا من بلوث بالهموم والغموم والأفجار، من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. يا من تشكو العالة وتشكو الفقر وتشكو الحاجة والعوز، أكثر من الاستغفار فإن الله يرزقك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. وهذا الحديث حديث الحسن، من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقد ذكره العلماء رحمهم الله على قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله في رمضان إلا لمن أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال الذي يأبى أن يستغفر الله جل وعلا. من أبى أن يستغفر الله جل وعلا. قال إبليس أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني. بأي شيء يا ترى أهلك العباد الصالحون أولياء الله وأحباؤه وأتقياؤه؟ بأي أمر أهلك إبليس؟ قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني فأهلكوني بالاستغفار. لأن المؤمن والمسلم إذا أذنب وأسرف على نفسه تذكر أنه له ربا يغفر الذنوب فأقبل عليه واستغفره استغفارا بقلبه ولسانه فيقبل الله جل وعلا توبته ويغفر ذنبه ويخسر العدو الذي حاول أن يوبقه بالذنوب ليكون صحيبة ويكون معه في نار جهنم. ولهذا في دعاء المؤمنين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الآية في سورة الأعراف. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا دعاء المسلم الذي لا يجوز أن يسر لسانه به. فأكثر يا رعاك الله من الاستغفار تصب مفتاح الجنة، أكثر من ذكر الله عقب الصلوات وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، من داوم عليها عقب كل صلاة ما كان بينه وبين الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ ما كان بينه وبين الجنة إلا الموت. من قرأ على آية الكرسي دبر كل صلاة. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، داوم عليها يكن لك من الله مانع وحرج، وتكون ممن أتيت لا إله إلا الله وأتيت مفتاح الجنة، وما بينك وبين الجنة إلا أن تموت، ما بينك وبين الجنة إلا الموت. والله من أقاربنا من أخواننا من جماعتنا من نام ولم يقم، من أصبح ولم يمسي، من أمسى ولم يصبح، وهذا واقع يا أخوان. يخرج من بيته إلى سوقه إلى عمله إلى حاجة من حوائجه إلى البر ثم لا يرجع إليه مرة أخرى، لا يرجع إلى أهله ولا إلى بيته مرة أخرى، يبلى بحادث، يبلى بمرض، يبلى بسكتة، وما أكثر موت الفجأة في آخر الزمان. كن مستعدا بمفتاح بل بمفاتيح الجنة، وأعظمها ذكر الله جل وعلا وتوحيده. لا يكون بينك وبين الجنة إلا الموت، والموت ليس بعيدا عنك، إن فرغت منه فإنه ملاقيك. لو كنت في برج مشيد لأتاك الموت وأنت في برجك. إذن أعد لما بعد الموت عدته، وأعد للجنة مفتاحا مفاتيح الجنة ما سمعتموه. المفتاح الأخير الذي أختم به هذه المحاضرة يا أيها الإخوة من مفاتيح الجنة حفظ اللسان. هذا اللسان الذي أورد صاحبه الموارد وأورده المهالك، لأن الله عز وجل يقول كما في سورة الإسراء: ولا تحف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول في سورة قاف سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تلفظ من قول إلا هناك من يرقب قولك ويعده عليه. فاجعل صحفك وملائكتك وكتبتك تكتب عنك الخير ولا تكتب عنك الشر. واللسان هو الذي أورد صاحبه المهالك. في حديث معاذ رضي الله عنه الطويل، وفي آخره استوصى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أوصني. قال: خف عنك هذا. وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه أو بلسان معاذ، قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ هل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ. وهي كلمة تأنيب وتأديب، لا يراد منها حقيقتها، ما هو مراد الله يجعل أمك تفقدك، لا، كلمة تأنيب يقولها العرب إذا أرادوا أن يؤنبوا ويؤدبوا على أمر يلفت الانتباه من ورائه. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا عقائد ألسنتهم. نعم، فاللسان قد يكون سببا لأن تغلق الجنة في وجهك ولا تفتح. وإن أردت أن يكون معك مفتاح الجنة فاحفظ لسانك بالدنيا لتفتح لك الجنة في الآخرة. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها لا يلقي لها بال. معنى ما يتبين فيها ما يلقي لها بال، يرميها في مجلس بين الرجاجيل بين الناس لا يثمن يتصور أنها بلغت ما بلغت. وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. في لفظ عند ابن ماجه: وإن العبد سيتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا لا يظن أنها بلغت ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا 70 سنة وهو ينزل في نار جهنم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه وحديثهم في حديثنا هذا، فسمعوا صوت وجبة، صوت ارتطم في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا 70 سنة وهو ينزل، الآن بلغ إلى قعره. من الناس من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال، من سخط الله جل وعلا تبلغ عند الله سخطا ونقصا وهو ما ألقى لها بال، وربما ما قصد يمزح يضحك، لكنها بلغت عند الله عز وجل سخطا حتى إنه استحق بها أن يكون في الدرك الأسفل للنار يهوي بها في النار 70 خريفا. روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه يسحب لسانه، فقال له عمر: ما غفر الله لك، ما تفعل؟ فقال الصديق: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي يتكلم ولا أثمن لكلامه. وفي الحديث: من صمت نجا، روى ذلك الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ يا أيها المبارك على هذا مثلا محسوسا قريبا، الهواتف الآن الثابتة أو المتحركة الجوالات الكلام فيها ببلاش ولا بفلوس؟ بفلوس. ولهذا إذا جاءت الفاتورة مرتفعة حاسب الإنسان نفسه وربما عاتب أهله وخاصمهم، وش كثر الحسي وكثر الكلام الفاضي اللي ما لهم من ولا أبو حتى جاءت هذه الفاتورة 500 ريال أو 1000 ريال. إذن هذا كلام تدفع مقابله مقابل خدمة ليصل إلى من يسمعه، أين الكلام الذي ستحاسب عليه يوم القيامة؟ من الناس من عمرت مجالسهم بالغيبة يغتابون فلان وعلان، وهذا كثير في وسط النساء أيضا، فلانة فيها وفلانة انتشت وفلانة حطت وفلانة ما حطت، وش يخرج هؤلاء من مجالسهم؟ يخرجون آثمين أو يخرجون مأجورين؟ والله يخرجون مأجورين آثمين. لما؟ لأنهم حقدوا بكلامهم وبأسلتهم غيبة، كأنهم أكلوا لحوم إخوانهم وهم أموات. بنميمة ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم، ترى فلان يقول فيكم كذا وكذا وكذا لتغر الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم منع وتوعد بأنه لا يدخل الجنة نمام وقساف. إذن من موانع دخول الجنة مفتاح مقصور عن دخول الجنة لمن سعى بين الناس بالنميمة ولمن سعى بين الناس بالإفساد، فلا يدخل الجنة قساف ولا يدخل الجنة نمام. بعض الناس لسانه مسجار مهجار لا تكاد تسمع منه كلمة طيبة، لا ذكرا لا تسبيحا لا تهليلا لا أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر لا دعوة إلى الله. اجعل رأسك على الوسادة عند نومك ثم حاسب نفسك ما تكلمت به في نهارك، وتعرف عندئذ هل أنت رابح أو خاسر. من دقق على نفسه الحساب في الدنيا سهل عليه الحساب يوم يقدم على ربه جل وعلا. قد أفلح الساكت الصموت، فالسكوت قد يعد قوتا. وأصدق من ذلك ما روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ماذا قال؟ الصمت حكمة ومن صمت نجا. يأتي يوم القيامة أناس بأعمال عظيمة كالجبال كالجبال تهامة، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا ونال من عرض هذا. فيأتي هؤلاء خصومه يوم القيامة، وكل أحد منا لم يسمح يوم القيامة ولو بحسنة واحدة. فإذا قدموا مع خصوم عند الله لا بد أن يستوفي هؤلاء الخصوم حقوقهم، فيؤخذ من حسناته العظيمة حتى يعطى من ظلمهم بلسانه، من ظلمهم بغيبة، بنميلة، بسب، بشتم، من أكل أموالهم، من ضربهم، من قهرهم، من دعا عليهم. فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات من ظلمهم، ثم كبت عليه، ثم طرح على وجهه والعياذ بالله إيه؟ في نار جهنم. وهذا قد منع نفسه من مفتاح عظيم من باب الجنة. نعم يا أيها الإخوة، تريد أن تكون من أهل الجنة فاحفظ لسانه، احفظ لسانه، فلا يسقم إلا فيما يحبه الله منه. لسانك حصانك، إن صنته صانه وإن همته هانه. إن كنت تريد أن تلج الجنة وتكون من أهلها وتفتحها فاحفظ هذا اللسان، فلا يسقم إلا فيما يحبه الله منك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم يا أيها الإخوة من أهل الجنة، ممن استحقوها برحمة الله، ممن دعوا من أبواب الجنة الثمانية ليدخلوا من أيها شاء. اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك الفردوس الأعلى منها، ونعوذ بك اللهم من النار ومن الفتنة والبلية في الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بك من القبر وظلمته وهمه وغمه لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، ودعا وعملا صالحا متقبلا، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلا فإن الحديث طويل ومتشعب، لكن لعل ما سمعنا فيه الكفاية. وقد قال الأول يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
على أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قاله. والآن نستأذنه بقراءة بعض الأسئلة. يقول هذا السائل: كيف يكون العبد موقنا بكلمة لا إله إلا الله؟ ورد أكثر من سؤال، يعني ما كيف يتحقق أنه موقن بهذه الكلمة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. الإيقان واليقين بكلمة لا إله إلا الله يقين بالتوحيد، ويقين بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة، فالخوف منه والرجاء له والخشية منه والتوكل عليه وسائر أنواع العبادة له سبحانه، يوقن بهذا يقينا ضد الشك. ولهذا الشك ضد اليقين، فمن كان عنده شك في أن الله مستحق للعبادة، شك في استحقاق الله أن يعبد، يرجى، يصلى له، يذبح له، ينذر له، شك في أن الله جل وعلا يجب أن يوحد بالتوحيد القلبي القصدي وبالعمل وبالألفاظ، فهذا لم يوقن بلا إله إلا الله. قد يكون الإنسان يعلم أنه لا إله إلا الله، لكن ما بلغ هذا في يقينه باعتقاده مبلغا، ولهذا حمله على التساهل في فرائض الله، حمله على التهاون بمحارم الله، فهذا عنده ضعف في اليقين. نعم، قد يكون عنده أصل اليقين لكن عنده ضعف في كماله الواجب أو كماله المستحب. نعم.
هذا سائل يقول: من يكره شخصا لأجل معصيته هل هو آثم في هذا؟
إذا كان باعث الكره له، مو بالعداوة الشخصية أو أنك بينك وبينه منافسة أو بينك وبينه محاسدة، وإنما الباعث لكرهه أنه يأتي معصية من المعاصي، فهذا كره تؤجر عليه، لكن بعد نصح ذلك المكروه الذي فعل هذه المعاصي وهذه الذنوب. لكن بعض الناس يلعب عليه الشيطان يا أخواني، يكون بينه وبين صديقه، بينه وبين قريبه، بينه وبين جاره، بينه وبين زميله خصومة، ويكون هذا القريب أو الجار أو الصديق متمثل بمعصية، فيقول أنا أكره لأجل المعصية. تكذب، ما كرهت لأجل المعصية، كرهت لأن بينك وبينه منافسة، بينك وبينه حسد، بينك وبينه من بغائم القلوب وسخائمها. فلا تكذب على الله، لأن الله يعلم سرك ونجواك، فليعلم سبحانه السر وأخفى من السر. نعم،
هذا سير نسعى عن قول الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقل هل هذا يعني أن في كل نفس غل ولكن كل بحسبه؟
نعم، النفوس لها حظها، وأهل الإيمان من أقل النفوس غلا، لكن قد يكون بين الإنسان وبين آخر شيء من سرور الغلة أو من غوائل الصدور، فهؤلاء إذا جوزوا عنها في الدنيا يوم القيامة، إذا جوزوا عنها في الدنيا أو يوم القيامة، ينزع الله جل وعلا ما قد يكون قد بقي من أثرها، ينزع ذلك من صدورهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، إهل في الجنة لما دخلوها جميعا. ولهذا موصوف بهؤلاء بهذا ماذا؟ من أحسن قلبه وصدره على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علماء المسلمين وعلى أهل الخير منهم. ولهذا في آية سورة الحشر لما ذكر الله جل وعلا أهل الفيل المستحقين للفيل، وهو ما أخذ من العدو من غير إيجاز خير ولا ركاب، ذكر الله ذلك أنه للفقراء المهاجرين، وذكر أنه لمن للذين تبرؤوا الدار والإيمان. الصنف الثاني قال: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا المسلم يا أيها الإخوة، سليم صدره، سليم قلبه على إخوانه، لا يحقد عليهم، لا يحقد عليهم، لا يحقدهم، ليس في قلبه رغينة على هؤلاء المسلمين. وهذا موعود بهذا الوعد الكريم أن الله يغفر له، وأنه يكون مع إخوانه بماذا؟ على سر المتقابلين، قد نزع الله جل وعلا فخائم قلوبهم وما في صدورهم من علم.
يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: اعتق الله ربعه نصفه ثلاثة أرباعه؟
إذا قال ذلك الدعاء: اللهم إني أصبحت، أو اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكته وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه. فإذا قالها ثنتين أعتق الله نصفه، وإذا قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباع، وإذا قالها أربعا أعتقه الله جميعا من النار، لأنه أتى بعمل استحق ذلك عليه بكرم أكرم الأكرمين وبرحمة أرحم الراحمين جل وعلا. إذا قالها عن يقين، عن عقيدة، عن إيمان، عن حب لها ورغبة لثوابها وجزائها ونوالها من الله جل وعلا.
يقول: ما هو علاج الشك في الخلق؟
شو هالسؤال؟
ما هو علاج يعني كان عنده شك في الخلق؟
إذا كان الشك الذي هو الوسواس فله علاج شرعي وعلاج طبي. الوسواس بأنواعه، سواء كان الوسواس في الوضوء في الصلاة، أو كان الوسواس في العقيدة، فله علاج شرعي وله علاج طبي. أما الطب فهو عند الأطباء، أما العلاج الشرعي وهو آخذ وأعظم وأولى ما يتناول الإنسان فهو متيسر الحمد لله. إذا كان العلاج، إذا كان الوسواس فيما يتعلق بالعقيدة، فإنه مأمور بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا وجد ذلك في نفسه فليسقط عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان، وقال: الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة. ولما شكى إليه بعض أصحابه قال: أوجدتم ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وعلاجه بأن يقول: آمنت بالله ورسله، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فإنه بذلك يخنز ويخزن هذا الشيطان ويرده إلى كيده وإلى نحله. نعم.
يقول: هل المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن كان لا يصلي؟
إذا قال لا إله إلا الله وهو لا يصلي لا تنفعه لا إله إلا الله، كالذي يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، كالذي يقول لا إله إلا الله ويصدق بالسحر أو يصدق الكهان أو يصدق العرافين، هل تنفع لا إله إلا الله؟ لو أنهم يقول لا إله إلا الله ويحفظ القرآن ويصلي الصلوات كلها ويحج في كل سنة ويعتمر ويتصدق لكنه يتعاطى السحر، تنفع لا إله إلا الله؟ لا والله ما تنفع، لأنه قال لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها ولم يحقق شروطها، فيقول الساحر بلا إله إلا الله ما يفتح الجنة لأنه ما حقق شروطها. وهذا الذي قال لا إله إلا الله ولم يصلي، سواء كان جاحدا بوجوبها أو عامدا لتركها أو متكاسلا متهورا بها، لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه لم يأتي لها بحقها، لم يعمل لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول ومن لم يحافظ عليها، في حديث عبادة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وأمية ابن خلاف. نعم.
هذا سالم يقول يا شيخ أحبك في الله، ثم يسأل عن صحة الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت كثيرة الصيام والقيام إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها من أهل النار.
أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه ومن أوليائه، فإن المتحابين في جلال الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. والإمام مالك روى في موطئه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتبادلين فيا وللمتزاورين فيا. إذا كان الباعث له في الله جل وعلا ولأجله وطلب ثوابه ومرضاته. وهذا الحديث المرأة التي هي كثيرة الصلاة والصيام والصدقة لكنها في النار لأنها تؤذي الناس بلسانها، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الخوف والحذر من مزالق ومفاسد وآفات اللسان وأقطاره، فإنه قد يكون مانعا من مفاتيح الجنة ومن دخولها. نعم.
سائل يقول هل هناك أحد يدعى من كل أبواب الجنة الثمانية؟
نعم، هناك من يدعى من أبواب الجنة الثمانية ممن عمل لها فكان من أهل الصلاة وأهل الصدقة وأهل الصيام وأهل الجهاد. ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم همة أبو بكر همة عالية، قال يا رسول الله هل على أحد من ضرورة إذا دعي من أبواب الجنة كلها؟ هل أحد يدعى منها كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، وإني لأرجو أن تكون منكم، لأن الصديق مؤمن ولأنه مصلي ولأنه متصدق ولأنه مزكي ولأنه يحج ويصوم ولأنه يفعل الخيرات وينتهي عن المنكرات، فكان جديرا، كان رضي الله عنه جديرا برحمة الله أن يكون ممن يدعى من أبواب الجنة. وهكذا من تشبه بهؤلاء الصالحين، تشبه بالصديق، فإنه قد يدعى من أبواب الجنة كلها إذا قبل الله جل وعلا منه طاعته وقربته. نعم.
وردت عدة أسئلة يسألون عن أبواب الجنة، يقولون علمنا منها باب الصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد، فما هي الأبواب الباقية؟
هي أبواب للجنة لم يسمى لها اسم، والجنة لها ثمانية أبواب. جاء في الحديث باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصيام وباب الجهاد في سبيل الله، وأيضا باب أهل الإيمان والتوحيد وانفتاح جنة لا إله إلا الله. نعم.
يقول كيف يستحضر المسلم نيته عند العمل حتى يكتب له الأجر الكثير؟
وهذا سهل على من سهله الله عز وجل عليه ويسره عليه، يستحضر النية إذا خرج من بيته إلى المسجد، لا يخرج عادة اعتادها، وإنما يستحضر أنه يخرج يؤدي فريضة، فلا يخطو خطوة إلا تكتب له حسنة، ولا ينزل رجل إلا لتنفع عنه سيئة، ولا يزال عليه رضا الله حار حتى يرجع إلى أهله، لأنه استحضر أنه خرج إلى عين إلى طاعة. إذا أراد أن يتوضأ يستحضر أنه إذا غسل يديه ماذا يكون؟ تحط ذنوبه من يديه مع آخر قطرة من قطراته، إذا غسل وجهه، إذا غسل يديه المرفقين، إذا تمضمض، إذا غسل رجليه، يستشعر أن ذنوبه تحط من هذا، لأنه فعل ذلك لله وابتغاء لثواب الله جل وعلا. هنا استحضار النية بمعنى أن يخرج الهيئة والصورة للفعل من كونها عادة اعتادها إلى كونه عبادة يتلذذ ويتنعم ويتقرب بها إلى الله. الصيام لماذا يصوم؟ لأن الناس صاموا درب راس معهم الصام، هذا صام عادة. أما الذي صام وأمسك عن الطعام والشراب والجماع والفطرات لأن الله أمره بذلك وجد لهذا الصوم لذة، ولهذا يسعد سعادة حين ويفرح فرح حين عند فطرة لما أن أذن له بالطعام والشراب بعد أن كان ممنوعا عنه في الإمساك منه، والفرح الثاني الأعظم يوم لقاء ربه. هذا باستشعار القلب بالنية التي هي شرط للعمل، إنما الأعمال بالنيات. إذا استشعر ذلك الإنسان عند سائر طاعاته وقرباته، إذا فتح عياله على التلفزيون وعلى القنوات ورأى منظرا محرما عليه، رأى امرأة متبرجة شك ببصره، صرف بصره واستشعر أنه يفعل ذلك خوفا من الله، يرثه الله بقلبه إيمان وثقة وصلاح، لأنه استشعر الطاعة واستشعر القربة واستشعر العبادة عند هذا الأمر وأمثاله. نعم.
يقول: من أتته سكرة الموت ولم ينطق الشهادة فما هو مصيره؟ هل يدخل النار؟
هذا على أحوال، إن كان من أهل الإيمان فلا، إلا أن يكون عنده ذنوب وكبائر فهو متوعد عليها. أما إذا كان من أهل الكفر والنفاق والفجور فهذا متوعد بالنار والعياذ بالله، ومن أهل النار لأنه ليس من أهل لا إله إلا الله. بل بعض المسلمين قد يغفل ويذهل عن قول هذه الكلمة عند موته، لكن أهل الصلاح، وانظروا في كبار السن منكم وأهل الصلاح منكم رجال ونساء، تجدهم عند الموت يوفقون إلى أن يستشهدوا. بل بعضهم مريض لا يستطيع أن ينطق، مصاب بالجلطة، مصاب بالهرم التخريف، تجده يرفع السبابة. وهذا واقع يا أخوان، وهذا من توفيق الله لهذا العبد أنه ختم دنياه بأعظم السلام بلا إله إلا الله، واستحق الحديث أن يكون ماذا؟ من أهل الجنة. كان آخر الكلام إلى الدنيا لا إله إلا الله، قالها موقنا، فهذا يستحق بإذن الله وبرحمته جنته جنة عدن. نعم.
يقول: يوجد عندي زميل في العمل يؤذيني ويضايقني ويحاول أن يستهزئ بي دائما ويحاول أن يتشاجر معي، هل يجوز أن أدعو عليه أن يخذله الله أو يصيب بمرض؟
إذا كان ظالما لك، معتد عليك، باغ عليك، يبغي عليك الظلم والبغي والعدوان، فأنا أنصح أن تدعو له، لأن المظلوم دعاؤه مستجاب. ادعو له بالهداية فتعود هدايته عليه بالنفع وعليك بالأجر والمثوبة. أنفعلك من أن تدعو عليه بماذا؟ بالبلاء والمرض وأن يسلط الله عليه، لأن قد يشفي قلبك منه لكن هو ما يستفيد وأنت تستفيد من الحسنات والقربات. نعم.
هذا يسأل عن الزكاة، يقول: لأن لديه راتب شهري حوالي 3000 ريال، فكم الزكاة منها شهريا؟
الزكاة لا تكون شهريا يا أيها الأخوة، من شروط الزكاة أن يكون عليها الحول، والحول كم؟ 12 شهرا سنة، فإذا حال على هذا المال الحول وجبت فيه الزكاة. لكن إخواننا الموظفين وأصحاب العمل الذي يأتيهم المال إما شهريا أو كل أسبوعين، يقول: كيف أزكي؟ ما هي الطريقة التي أستطيع بها أن أزكي؟ أسلم ما يكون يا أيها الأخ المبارك أن تجعل لك يوم في السنة، ولنقل واحد رمضان مثلا أو واحد من ذي الحجة، تنفق فيه ما عندك من الأموال، تكشف فيه حساباتك إن كان في البنك وأموالك الذي عندك، وتزكي الموجود بالغا ما بلغ. فإن كان الموجود عندك 1000 ريال تزكيه ربع العشر وهو كم؟ 50 ريال. إذا كان عندك 100,000 زكاتها كم؟ 2500. تجعل لك يوما في السنة حولك وتكشف فيه رصيدك وحسابك وأموالك وتزكي الموجود منها بالغة ما بلغ، وبهذا تبرأ ذمتك، لأنك لا تستطيع أن تضبط الحول لكل مال. أو بعض الناس قد ينفق ماله في كل شهر والمال يأتي ويذهب، السيولة تأتي وتزول عنه، لكن إذا جعل له يوما في السنة
سلم بإذن الله وبرئت ذمته. نعم.
يقول إذا دخل المسجد يعني بعد الأذان لصلاة العشاء وهو لم يصل المغرب وقد أقيمت الصلاة، يقول فبماذا أبدأ؟
يبدأ بصلاة المغرب فيصليها مع الإمام وقد أقيمت الصلاة، الإمام له نية العشاء وهذا له نية المغرب، فإذا بلغ الثالثة جلس ثم تشهد وسلم ثم يأتي مع الإمام في ركعة الإمام الرابع تكون الأولى له عشاء، هذا الذي يفعله، ولا يمكن أن يقدم العشاء على المغرب. نعم.
يقول لدي أقارب وعندهم دش في البيت ونصحتهم عدة مرات فلم ينفعهم نصحي، فهل أهجرهم حتى يخرجون هذا الدش من البيت؟
دش يتسبحون فيه ولا دش ينظر إليه؟ دش
القنوات الفضائية.
نعم، الدش المراد به القنوات الفضائية، انصحهم وداوم على نصحهم، فإن أبوا فاحفظ أولادك ونفسك لأن تذهب إليهم، وهذا مما بويل به وهي من الفتنة التي ما كاد يسلم منها إلا من سلم الله جل وعلا بيوتهم منها، وهذا شر نزل على الناس من السماء في عقائدهم، يفسد العقائد في أخلاقهم ومرؤاتهم، يفسد الأخلاق والمرؤات، بل والعياذ بالله يصيب الإنسان بالزهد بأهله حتى يبتغي الحرام، لا تملى عين زوجته إذا رأى المرأة الفاتنة المتبرجة في القنوات الفضائية، والعكس بالعكس حتى النساء يجدن مثل ما يجب ذلك الرجل، ترى الشاب الجميل المسؤول العضلات فتذهب بزوجها، وهذا من بلايا هذه الجشوش. واسألوا إخوانكم في المحاكم الشرعية وفي الشرط وفي الهيئات يخبروكم من ذلك بالعجب العجاب الذي يشيب منه الطفل الصغير، فهذا شر وبلاء أصاب الناس في بيوتهم، بل أضحى أبناء الكرام أبناء القبائل الذين كانوا يأنفون من المعيبة والعيبة أضحوا يرون هذا الحرام وهذا الأمر الفاسق، يرونه أمامهم ولا تتحرك قلوبهم، يا الرجل وأهله وبناته وأولاده من يقبل المرأة أو يضمها أو العياذ بالله قد يجامعها وهم يتلذذون بهذا النظر ويتحرك فيهم مروءة، أين هذا منكم؟ أين هذا من ذوي المروءات والشهامات من ذوي الغيرة؟ لهذا الدرجة أو لهذا الحد زالت الغيرة وأصبح كثير من الرجال لا غيرة لهم مثل الخنازير وأنتم بكرامة، وهذا ما تأتى إلا لما توارد الناس على هذه المناظر الفاضحة شيئا فشيئا، فأنت جزاك الله خير انصحهم وداوا في رفعهم وأخبرهم بعقوبة ذلك، أن هذا يخشى عليه أن صاحبه لا يدخل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمتي شيئا مات حين يموت وهو غاش لرعيته، والأب راعي والأخ راعي والزوج راعي، يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، يخشى والله على من أدخل هذه البلاء فأدخل هذا البلاء على الناس في بيوتهم أنه إذا مات أنه لا يرح رائحة الجنة، لما؟ لأنه غشهم في إدخال هذا الشر عليه. مسألة خطيرة يا أيها الأخوة، لا يضرنا أو يضيرنا أو يسهل الأمر علينا أن الناس كلهم فعلوا ذلك، كما قال ألك الجاهل الموت مع الناس رحمة، أبدا، أنجو سعد فقد هلك سعيد، لا تزر واجرة وزر أخرى، كل نفس لما كسبت رهينة. نعم.
يقول أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن قبل 7 سنوات قبل التزامه يقول شربت مخدرات من شخص آخر والآن يطالبني في ثمن هذه المخدرات، فهل أسدده؟
هذا الجواب عليه من وجهين، أولا مش معنى ملتزم، الملتزم في اللغة هو المقتضل، وهذا من العبارات الخاطئة، فقل أنا مستقيم، والاستقامة هي التي أمر الله جل وعلا بها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قال ثم التزموا، النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم، لما قال دلني على الإسلام في الإسلام قال لا تعلم غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، ما قال ثم التزم. وأما هذه الخصومة بينك وبين لأجل المخدرات فهذه نحيلكم فيها إلى الشرع، نحيلكم فيها إلى المحكمة الشرعية، إن كان طالب فليشتكيك للمحكمة الشرعية ويأخذ حقه منك. نعم.
يقول هل يجوز حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟
إعفاء اللحية في أمر به النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال في أربعة أحاديث: أعفو اللحى، وقال أكرم اللحى، وقال أرخو اللحى، وقال خالف المشركين. فلا يجوز أن يحلق منها ولا أن يأخذ شيئا منها، بل يبقيها لأنها شعار الرجولة وهي شعار الإسلام. والذي زين الرجال باللحى تقوله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي زينة للرجل وعلامة على طفولته وعلى رجولته. للأسف تشبه من المسلمين من تشبه بالنساء فحلق لحيته، أو تشبه بالكفار فجطل لحيته، وهذا خلاف الفطرة وخلاف سنة المرسلين وعامل المسلمين لما ورد على الناس ما ورد عليهم من ضعف الإيمان واليقين. نعم.
وهذه الأسئلة من الأخوات، هذه سائلة تشكو عقوق أولادها فتريد نصيحة للأبناء حول هذا الأمر.
قبل أن أنصح الأبناء أريد أن ألفت في أذنها وأذنكم يا أيها الإخوة، والله ما عقى ابن أباه إلا وقد سبق من هذا الأب عقوق لمن؟ لأبيه. فالدنيا سلف ودين، بروا آباءكم تبركم أبناءكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف هذا العقل، العقل من الرجال والنساء يعرفون ذلك، أنه ما حصل عليه من أبنائه عقوق إلا وقد سلف له من جنسه لأبائه ولوالديه من ذلك بنصيب. والبر بالعقل، من بر والديه هيأ الله له من أبنائه من يبرونه. سبب ثاني من أسباب العقوق الذنوب والمعاصي، إذا أذنب الإنسان وعصى ربه ظهر أثر ذلك في أولاده، بل وحتى في دابته وحتى في مطعمه وفي مشربه. ثم نصيحة لهؤلاء الأولاد والأبناء أن يراعوا حقوق آبائهم، فإنه بالأم بالبر بالأم يدخل الإنسان الجنة. جاء رجل من السنة من أهل اليمن مهاجر إلى رسول الله، قال: ما تريد؟ قال: أريد الجنة. قال: أحيي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع فاستأذنهما. وجاء آخر يريد الجهاد في سبيل الله، قال: ما تريد؟ قال: أريد الجنة يا رسول الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم أمي. قال: الزمها، وفي رواية: الزم رجليها فإن الجنة ثم، أي عند رجليها، أي كنت تريد الجنة. والبر بالوالدين عطفه الله جل وعلا على حقه وحق نفسه بالتوحيد والإيمان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. من أراد الجنة فليبر بوالديه وليحسن صحبتهما، ليتحمل ويتنزل ويتعطف وينكسر عندهما، فإن هذا سبب لسعادته. نعم يا أيها الإخوة، في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، أخبر النبي عن أمر وقع من علامة الساعة، حيث قال: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أباه. يصل صديقه، يقضي حوائجه، يزعله، يكرمه، يكون عند رغبته، ويقطع أباه الشائب العود اللي أبلشنا وتعبنا وكلفنا، وصديقه يسعى في حوائجه. وخذوا واسمعوا الثانية: ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. عند رغبة زوجته، عند أوامرها، يصل أقاربها، خالاتها، عماتها، يوديها وين ما تبي، يقضي لها كل ما تريد. وهالعجوز الفاطر اللي آذتنا في البيت أمه لا يؤدي لها بعض حقها، يقدم زوجته على أمه. وقع ولا ما وقع هذا يا أخوان؟ وقع. وعينك يا أيها المبارك ترى وأذنك تسمع. نعم.
هذه تسأل تقول: الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بعد العصر هل يجب عليها صلاة الظهر؟ وإذا طهرت بعد الغروب بعد العشاء هل يلزمها صلاة المغرب؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمها إلا الفريضة التي أدركت وقتها، وهي صلاة العصر أو صلاة العشاء، فلا تلزمها والحالة هذه صلاة الظهر ولا صلاة المغرب. نعم.
وهذه السائلة تقول بأن دورتها 7 أيام، وبعد هذه 7 أيام تستمر 3 أيام يخرج منها دم، تقول: فهل أصلي وأصوم الاثنين والخميس؟ وهل يجب علي الاغتسال للصلاة أم يكفي الوضوء؟
هذا السؤال مجمل. 3 أيام بعد 7، هل فيها دم أو فيها وساخة؟ هل رأت القصة البيضة ولا ما رأت القصة البيضة؟ وهذا السؤال مجمل،
وأظن ذلك من أسباب ما يتعاطاه بعض النساء من الأدوية المانعة للحمل، إما لولب أو حبوب مانعة للحمل أو إبر، فإن هذه الموانع بأنواعها سببت للنساء اضطرابا عظيما في دوراتهن وعادتهن الشهرية، حتى أشغل العلماء وأبلشونا وذكروا أسئلة ما ذكرها السابقون بسبب هذا الأمر. فهذا السؤال سؤال مجمل، ولعلها أن تسأل أحدا من العلماء مباشرة ويفتيها بعد أن يعرف الحال منها. نعم.
ونختم بهذا السؤال، امرأة تقول بأنها أرضعت طفلا وكانت متزوجة ثم توفي هذا الزوج، تزوجت من زوج آخر وأنجبت أطفال من هذه الزوجة الثانية، فهل يكونون إخوة لمن أرضعته من الرجل الأول؟
إذا أرضعت هذا الطفل 5 رضعات مشبعة، ومعنى الرضعة المشبعة أن يلثم ويلقم الصبي الصغير الثدي ثم يرضع منه حتى يطلقه إلا بتنفس أو بشبع، فإذا أطلقه بتنفس هذه تسمى رضعة، إذا نقلته من ثدي إلى ثدي آخر هذه رضعة ثانية، إذا أرضعته 5 رضعات مشبعات فهو ابن لها، ويتزوجت بعد الأول سواء مات أو طلقها تزوجت بعده فأبناؤها من الثاني أو الثالث أيضا يكون إخوان لهذا الرضيع لأنه ابنها من الرضاعة. أبناء زوجها الأول الذي أرضع هذا الغلام وهذا الطفل وهي في ذمته إخوان لهذا الرضيع ولو كانوا من غيرها. أبناء زوجها الثاني من غيرها، من زوجته الثاني أو الثالثة، لا يكون إخوان لهذا الرضيع، إنما إخوانه هم أبناؤها هي، أبناؤها هي يكون إخوان لها من الرضاعة سواء من الزوج الأول أو الزوج الثاني أو الزوج الثالث. نعم.
وختاما أيها الأحبة، نسأل